أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى شبهة كانت تقول بأنكم قد اخترتم فيما تقدم أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، لا المطلقة ولا المقيدة، وهذه الطبيعة منحفظة في كلتا الحصتين. فدعوة أن الإطلاق لا يحتاج إلى شيء زائد في مقام التخاطب على إبراز اسم الجنس. وعليكم السلام. وأن الإطلاق يستفاد من نفس سكوت المتكلم عن القرينة ينافي ذلك، إذ بناء على الوضع للمهملة فكل من الإطلاق والتقييد لكي يفاد يحتاج إلى قرينة زائدة على ذات الماهية. هذا الكلام تارة نجيب عليه بما تبنيناه، وعليكم السلام، فيما تقدم وتبناه غير واحد من المحققين من أن الماهية المطلقة هي الماهية التي لوحظت ولم يلحظ معها القيد، فيكون القيد المميز للإطلاق قيدا عدميا ليس له ما بإزاء في الملحوظ، وإن كان كيفية من كيفيات اللحاظ. هذا تقدم عندما كنا نتحدث عن اعتبارات الماهية، وقد آن الأوان لتثميره هنا. فمعنى الإطلاق على هذا المبنى هو أن الماهيتا إذا استخدمت موضوعان أو متعلقا في الخطاب ولم يلحظ معها شيء زائد على ذاتها وذاتياتها فقد، وعليكم السلام، تحصل لدينا إطلاق في عالم اللحاظ، في عالم الجعل. فإذا تحصل لدينا إطلاق في عالم الجاعل فقد حصل المطلوب، ولا نحتاج إلى إفادة لفظية أو مقامية زائدا على ذلك، إذ إن القيد العدمي لا يتطلب أكثر من ذلك. وهذا بخلاف التقييد تماما، إذ هو الماهية ملحوظ معها قيد إضافي وجودي، وهو لحاظ القيد، والقيد ملحوظ في عالم اللحاظ وفي عالم الملحوظ، لأن له ما بإزاء. فحينئذ لا بد من دال يدل عليه. وعليكم السلام. ولا يكفي في الأمور الوجودية مجرد لحاظها في عالم اللحاظ من دون إبرازها في عالم الإبراز ومقام التخاطب. فالأمر واضح بناء على ما هو الصحيح وما ذهب إليه جملة من المحققين وأثبتناه سابقا. وأما إذا بنينا على ما بنى عليه السيد الخوئي رحمه الله من أن الإطلاق قد تقييد لا يكفي فيه لحاظ الماهية مهملة من دون لحاظ القيد، بل نحتاج إضافة إلى ذلك لحاظ عدم القيد الذي هو أمر وجودي كما هو واضح. فبناء عليه قد صار لدينا أمران وجوديان مضافان إلى الماهية. الأمر الأول الحصة المطلقة، وهي الماهية مع لحاظ عدم القيد، والثاني الحصة المقيدة، الماهية مع لحاظ القيد. وحينئذ فقد يقال باستحكام الإشكال لكنك خبير أن الكلام هنا في الجعل وليس في المجعول. صحيح أنه في عالم المجعول والحصص الخارجية للماهية ليس لدينا ما هي مهملة في عالم المصداق، بل لدينا ما هي إما محلات بالملكة أو غير محلات بها، إما إنسان عالم أو إنسان غير عالم جاهل. لكن في عالم الجعل واللحاظ فإن لحاظ عدم القيد لا يحتاج إلى أكثر من لحاظه في عالم اللحاظ، لأنه ليس أمرًا وجوديًا يحتاج إلى أزيد من ملاحظته في عالم اللحاظ. لأن متعلق اللحاظ أمر عدمي، لحاظ عدم القيد، بينما المقيد متعلق اللحاظ فيه أمر وجودي زائد خارجا، يعني لحاظا وملحوظا على ذات الماهية، ولحاظ الأمر العدمي لا يحتاج في مقام الإبراز في القضية الملفوظة إلى أكثر. من اللحاظ المفروض أن مقدمات الحكمة تتكفل ببيانه، بينما لحاظ الأمر الوجودي يحتاج إلى إفادة زائدة على ذات الماهية، فالفرق على مبنى السيد الخوئي رحمه الله هو من جهة متعلق اللحاظ، فحيث كان وجوديا احتاج إلى البيان، وحيث لم يكن وجوديا فإنه لا يحتاج إلى بيان زائد. وبهذا الذي تقدم برمته، مش الشبهة والجواب، قد اتضح أن الصحيح على مبنى المتأخرين من محققي الأصول أن الإطلاق يستفاد من ظهور حالي سياقي، وليس من اللفظ وحده، وحينئذ فسوف تكون الدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية وضعية. بعد هذا نعود إلى التحقيق فيما ذكر من مقدمات الحكمة، ولا داعي للبحث في المقدمة الأولى من مقدمات المحقق النائيني بعد أن اتضح أنها ليست مقدمة، بل هي بيان لموضوع البحث، إذ قولنا بأن شرط التمسك بالإطلاق أن تكون الماهية في حد نفسها قابلة للإطلاق والتقييد الماهوي مقابل الإطلاق والتقييد في الهيئة، اللي هو تعليق القيود الثانوية اللاحقة اللي أخرجناها أساسا نحن من البداية من بحث الإطلاق والتقييد الاصطلاحي. هذا محقق لموضوع البحث، وهو عرشه وليس أمرا زائدا، فتبقى مقدمتان عند المحقق النائم في الحقيقة. المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان، لا الإجمال ولا الإهمال، وهذه تقدم توضيح لها ولا نحتاج إلى بحثها من جديد، مو مسألة خلافية هذه، وإن كان فيها بعض النكات اللي تقدمت. المقدمة الثانية اللي هي الثالثة في كلام النائمين، أن لا يذكر ما يوجب التعيين، هذا بحسب تعبيرات الكفاية، بحسب تعبير النائين أن لا يقيم قرينة على التقييد متصلة كانت أو منفصلة. والمقدمة الثالثة عند صاحب الكفاية انتفاء القدر المتيقن في محل التخاطب، وحيث إن البحث في المقدمة الثانية للنائين والثانية لصاحب الكفاية، طبعا بحسب التعداد الشكلي ثالث تصير عند النائين، هو المهم اللي يحتاج لبحث، وحيث إن المحقق صاحب الكفاية قد انفرد ببيان المقدمة الثالثة، فإننا نوقع الكلام أولا فيما أفاده. وفي البداية لا بد من توضيح مراده رحمه الله، وما يراد من القدر المتيقن في محل التخاطب، وما يراد منه في خارج محل التخاطب. القدر المتيقن في محل التخاطب يراد منه أن يكون في سياق الخطاب، ما يصلح أن يكون قرينة على أن المراد من الكلام يشمله يقينا ما يتسبب في الشك في شمول الكلام لغيره وعدمه. وأبرز مصادقه أن يسأل السائل عن فرد أو صنف معين، فيجيب المجيب بما يشمله ويشمل غيره، ومن أمثلة ذلك في الفقه روايات الاستصحاب، إذ وقع السؤال في غير واحد منها عن إيجاب الخفقة والخفقتين لنقض الوضوء أو الطهارة الحدثية كما في الثوب الذي أعاره عبد الله بن سنان لذمية. وقد أجيب بقاعدة تشمل المقام قطعا، وهي قابلة للشمول لغيره، عندما قال عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك، في بعضها أبدا أو أبدا في الشك. فيقال إن القدر المتيقن في محل التخاطب في الحالة الأولى هي نقض الوضوء بالخفقة والخفقتين، وفي الحالة الثانية هي حكم الثوب الطاهر الذي ساوره ذمي على مستوى الشبهة موضوعية. فمقتضى القدر المتيقن في محل التخاطب هو الشمول للوضوء والثوب، ومقتضى التمسك بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك هو الشمول لغيره مما كان موردا لنقض اليقين بالشك أيضا. والمقصود بالقدر المتيقن من خارج محل التخاطب أن ينصرف اللفظ المطلق إلى بعض مصادقه لا من جهة خصوصية في التخاطب، بل من جهة أخرى، كأكملية بعض المصاديق على البعض الآخر، كانصراف العالم في كلام أهل الشرع إلى الفقيه، وانصراف الشيخ بلا قرينة خاصة عند أهل الفلسفة إلى ابن سينا، أو من جهة زيادة ارتباط بين اللفظ وبعض مصادق المعنى، ولو من جهة كثرة استعماله فيه دونها. يعني هو لا يستعمل فيها، لكن الكثرة فيه دونها. فإن هاتين الحالتين تستوجبان تولد قدر متيقن، ولكنه ليس ناتجا من خصوصية التخاطب، بل هو ناشئ من مناشئ أخرى. تسالم المحققون على أن الانصراف الناشئ من خارج محل التخاطب ليس داخلا في محل كلامنا فعلا، وسيأتي الحديث عنه في بحث الانصراف. وذهب صاحب الكفاية إلى أن القدر المتيقن في محل التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق، يعني الظهور الحال السياقي. هذا الكلام تصدى المحقق النائيني لمناقشته كما في تقريريه، وتبعه على ذلك السيد الخوي رضوان الله عليه كما في تقاريره. وخلاصة ما استشكل به المحقق النائيني إشكالان: الأول نقضي، حيث نقض على صاحب الكفاية تمسكه بروايات الاستصحاب لإثبات قاعدة عامة، مع أن السؤال في جميعها ورد عن موارد خاصة. خلافا للشيخ الأعظم رحمه الله الذي توقف في التعميم في كل رواية الرواية من روايات الاستصحاب، وهذه الروايات موردها أساسا القدر المتيقن في محل التخاطب. وهذا النقد في محله إنصاف. نعم، للنائين هنا إضافة، وهي أنه لو كان القدر المتيقن في محل التخاطب مانعا لكان في خارجه كذلك بلا فرق، وهذا غريب لأن الدلالة الإطلاقية دلالة سياقية كما تقدم، فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق، بوضوح مع الفارق. افترضوا ذاك يمنع الإطلاق، لكن يمنع الإطلاق من جهة أخرى ما إلى ربط بهذا. ومقصود المحقق الخراساني أن القدر المتيقن في محل التخاطب يمنع الإطلاق لأنه يضرب الدلالة السياقية، فلو اشتركا في النتيجة فلا معنى لقياس أحدهما بالآخر، وهذا واضح. وأما جوابه، طبعا السيد الخوئي هنا أنا ما أريد أطول يا أخوان، نقض برواية من أحكام ما تصح الصلاة فيه وما لا تصح، والمورد محل إشكال الذي نقضه. الاستدلال برواية الاستصحاب جيد وصحيح، لا نريد أن نذهب للتطبيق كثيرا. نعم، يبقى الإشكال الحلي للمحقق النائيني
ويأتي مع حله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
استغفر الله.